تناها في ضياء
غير الأنام
مسك الختام
شمس الهدى
بدر التمام.
الحمد لله، الحمد لله الذي أعطى ومنع وخفض ورفع وأعز وأذل وقبض ووسط، له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير. نعم، لقد اهتم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بتكوين مؤسسات الدولة. أسس المسجد، شرع له الأذان، انضبط الناس على الصلاة، أسس أعظم مؤسسة في التاريخ، مؤسسة الأخوة بين شريكي الإسلام، بين الأنصار والمهاجرين، أقامهم على دين سواء على محبة إلى آخره. إلا أنه من تأسيس هذا الدين كما يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل المدينة وجد بها عربا على دين آخر، دين اليهودية، وجد ثلاثة قبائل من العرب يدينون بدين الجاهلية: قبيلة بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. وكانت بينهم وبين الأنصار عهودا، وذلك حينما قال له ابن التيهان: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم عهودا ومواثيق وإنا قاطعوها، فهل عسى إن يسر الله لك أن تتركنا؟ هذا كلام ذكرناه سلفا. حينما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أمامه، كان من أسس إنشاء الدولة وضع مواثيق، وضع معاهدات كما يسمى في زمننا المعاصر معاهدات دولية أو معاهدات إقليمية أو معاهدات قبلية. وضع صلى الله عليه وآله وسلم نظاما جديدا للتعاهد والمعاهدات مع اليهود. وكانت المعاهدات، ولسنا بصدد ذكرها ولا سردها، إلا أنها كانت على أعلى درجات الإنصاف للفريقين، لفريق الإسلام بل ولفريق اليهود. ولكن دأب اليهود لا يخالفونه، عهد اليهود لا يختلفون عنه، وذلك أنهم دائما ما كانوا يخفرون الذمة ويخونون العهود وينقضون المواثيق، لذلك أخرجهم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير، بل وقتل بني قريظة وسبى ذراريهم صلوات ربي وسلامه عليه، وفيهم نزلت سورة الحشي. الذي نريد أن ننبه عليه وننوه إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عن أساس واحد من أسس إنشاء الدولة، ألا وهو المعاهدات. بعض الناس زمنا يرى أن أهل الإسلام قاصرون عن أمثال ذلك، فنحن نقول لا، بل والله نحن الأصل في ذلك. إذا راجعوا تاريخنا ونظروا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدوا أن منشأ هذا الأمر هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، هذه من تتمات إنشاء الدولة. ثم إنه صلوات ربي وسلامه عليه شرع في شيء جديد، في إنشاء جيش يدفع عن كورة الإسلام، يحفظ حاضرة المسلمين. وكان هذا في مكة لا يصلح، إذ كان أهل مكة يحاربون أهل الإسلام حربا شديدة شعواء. إلا أن الله تبارك وتعالى حينما أنزل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا لم يكن إلا حينما استتب الأمر والمقام لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه في مدينته المباركة، فبدأ بتكوين جيش وتجهيز الرجال وتجهيز الكتائب لأمور كثيرة. الأول للدفاع عن كرة الإسلام حوزة المسلمين، ثم لمناهضة الكفار الذين يرغبون في إسقاط دولة الإسلام، بل ولتأديب كل المناوشين وكل الذين يريدون إسقاط دولة الإسلام الناشئة، بل وليزرع الرعب في قلوب من يريدون هدم الإسلام وهدم أهله. كون الجيش صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الذي يبدو لنا من دراسة السير أن جيش المسلمين في أوله لم يكن جيشا نظاميا كجيوشنا المعاصرة، إلا حينما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه فدون الدواوين وكتب الكتب وفرض على الناس الجندية ودفع لهم أجورا ورواتب على ذلك. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول في زماننا، الجندي حينما يخرج من خدمة الجيش في بلده التي هو منها يبقى كما يقال رديف احتياطي لعدة سنين، والله تعالى أعلم كأن جيش المسلمين بكامله كان رديف، يعني هم جاهزون في أي لحظة للاستدعاء، متى استدعوا هبوا وقاموا وانتظموا وأكملوا أنفسهم وأعدوا الخميس كما يقال خمس أجزاء الجيش كاملة لمناهضة الأعداء. على هذه حال أقول تم تجهيز الدولة، معاهدات، جيش، وضع السوق أيضا، وضع مكان السوق، المسجد، الأخوة، الدولة بدأت معالمها تتضح وتكتمل. وأقول لإخواني الكرام، أي دولة في نشأتها لا بد أن يحدث لها بعض الثغرات، بعض السقطات. انظروا كده إلى أي دولة نشأت في زماننا المعاصر، ولا أحب أن أسمي دولة الناشئة دون غيرها. دول كثيرة حديثة عهد بأن تسمى دولة، هي من 10 سنين كانت مقاطعة في دولة كذا أو جزء من دولة كذا، ثم بعد ذلك أخذت استقلالا ما وأنشأت نظاما. هذه الدول الحديثة الناشئة دائما وكثيرا ما تقع في إشكالات وفي أمور كثيرة جدا. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا مستعدين إنشاء هذه الدولة، وليسوا أهلا لها، بل ربما تكون دولة ما ليست أصلا مؤهلة لأن تكون دولة. في بعض الدول في زمن المعاصر لا جيوش لها، ما جيش، لا جيش مكلف ولا جيش حتى احتياطي، كيف تسمى هذه دولة في العرف العام؟ لا تستطيع أن تحمي نفسها، بل تستدعي من يقوم لحمايتها. هذه تسمى دولة؟ على أي حال أقول، وأنا دائما لا أحب الجنوح إلى السياسة في أمثال ذلك تلك المواقف، ولكن هذا الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جهز جيشا وكانت دولة الإسلام إذاك لا تزيد عن المدينة، ونطاق حول المدينة قد يكون 5 كيلو 10 كيلو 50 كيلو في جهة، لا يزيد عن ذلك، دولة بسيطة. ولكن هذه الدولة لابد أن يتوفر فيها معالم الدولة، جهزها النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ في تنشئة وتكوين الأجيال وتربية الرجال وتربية النساء والتأهيل والإعداد لكوادر. هذه الكوادر تقوم على الريادة وعلى القيادة وعلى التمرين وعلى التدريب وعلى التوجيه، يصلح أن يكونوا رسلا للدول الأخرى، يصلح أن يكونوا قادات في الجيوش، يصلح أن يكونوا قادات علم، علماء يعلمون الناس. ألا وإن المربي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدولة كأنها خلية نحل، خلية نحل تشتغل من كل جهة، كل المسلمين في حالة عمل. دولة الإسلام ما فيها كسل، ما فيها تواني، ما فيها خمول، دولة تشتعل نشاطا وحركة، تريد أن تتكون. في ظلال ذلك يحدث حدث غريب، حدث عجيب يتلقاه أهل الإيمان بصبر وبرضا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآيات. في الآية الثانية وحيث فولوا وجوهكم شطره وإنه للحق من ربك، والآية الثالثة فولوا وجوهكم شطره، تغيير القبلة كان حدثا ضخما، والناظر إليه يرى أن هذا من أهم أمارات وعلامات استقلال الدولة المسلمة. لقد كانت القبلة إلى بيت المقدس، الآن تحولت القبلة إلى المسجد الحرام. ونزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يحب ذلك ويرجو ذلك في نفسه، ولكنه لا يتعدى على ربه ولا تجاوز مقامه، فالله تبارك وتعالى خاطبه بما في نفسه وأرضاه فغير القبلة من الشمال إلى الجنوب. حينئذ استقل دولة الإسلام استقلالا تاما عن الشمال وعن الجنوب وعن كل البلاد، حتى ما كنا نقلد فيه غيرنا من الأديان السابقة تغير، أصبح لنا في كل مسألة شريعة متكاملة، شريعة متكاملة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الحادثة لا شك أنها أثارت مخاض في الأمة. النصارى قالوا كنتم تصلون إلينا وتركتم قبلتنا وأنتم وأنتم. دائما إخواننا الكرام في شوشرة حول المسلمين، في دائما مشاكل حولنا. وأنا لا أريد أن أجيب على النصارى ولا على اليهود، مش مقامي، ولكن أقول نحن نسير خلف نبي يوحى إليه معصوم من ربه. لذلك لما نزل الوحي بذلك عليه الصلاة والسلام وتلقاه المسلمون، تلقوه بنفوس رائعة، حتى أنهم في نفس الصلاة كما روي في الصحيح استداروا من القبلة هنا إلى القبلة هنا اتباعا للنبي، على مقالة رجل واحد مر عليه وقال لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم آنفا صلاة العصر، ووالله لقد صلى قبل المسجد الحرام قبل مكة، فاستداروا وهم يصلون. أمة ربيت، أمة دربت، أمة نظمت، فحينما أرادت تحصين الاستقلال الكامل لم نجد فيها شبهات. الشبهات تأتي عند غيرنا، أما إحنا أمة إسلام لا يوجد عندنا شبهات. العجيب في تأسيس الأمة بدأ ينزل علينا الشرائع لم تكن موجودة من قبل. نزل الصيام، صيام رمضان، شهر رمضان كامل، كانوا قبل ذلك أصلا يصوم 3 أيام من كل شهر أو يصوم عاشوراء أو ما شابه، شهر كامل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صيام شهر رمضان تكاليف على الأمة، أمة بتنشأ تغذى دينا وإيمانا وتغذى واقعا وبنيانا. نزلت فريضة الزكاة، أمة تجهز، نأخذ من الأغنياء نعطي الفقراء، كما يقول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أمة تبنى على التكامل وعلى الترابط، كلها مع بعضها، كلها لحمة واحدة. إنما المؤمنون إخوة، اكتمل البنيان خلاص. إيه المرحلة القادمة؟ الانطلاق في أفق الأرض، الانطلاق لنشر دين الملك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عبيدي وعباد الملك هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى في علاه،
طب القلوب وعشقها، قمر تناها في ضياء.